أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. قال المفسر رحمه الله تعالى والنجم الثريا إذا هوى غاب ما ضل صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية وما غوى ما لابس الغيب وهو جهل من اعتقاد فاسد وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى هوى نفسه إن ما هو إلا وحي يوحى إليه علمه إياه ملك شديد القوى ذو مرة وقوة وشدة أو منظر حسن أي جبريل عليه السلام فاستوى استقر وهو بالأفق الأعلى أفق الشمس أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بإرى قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فواعده بإرى فنزل جبريل له في صورة الآدميين ثم دنا قرب منه فتدلى زاد في القرب فكان منه قابا قدر قوسين أو أدنى من ذلك حتى أفاق وسكن روعه فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه ما كذب بالتخفيف والتشديد أنكر الفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من صورة جبريل أفتمارونه تجادلونه وتغلبونه على ما يرى خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه سورة أخرى من السور المكية التي فيها محاججة المشركين وتخويفهم وتهديدهم لما كان من إعراضهم وعنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأذيتهم لمن معه. وهذه السورة افتتحت بهذا الافتتاح البليغ البديع الذي جمع الله عز وجل فيه بالتذكير بين الآيات الكونية والآيات الشرعية مع انتظام بديع عجيب في بلاغة وبيان أعجز العرب، ولهذا كما سيأتي معنا في ثنايا هذه السورة كيف أن المشركين لما سمعوا هذه السورة انساقوا لها فأثرت فيهم تأثيرا عظيما وهم لا يشعرون. وقوله سبحانه والنجم أقسم الله عز وجل بالنجم، والله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه وإذا أقسم بشيء كما تقدم معنا أقسم بما ينبه على عظيم ما خلق في هذا المقسوم به. وتفسير النجم بالثريا الصحيح أن هذا من التفسير ببعض المعنى، وإلا فالنجم المراد به الكواكب السيارة ومنها الثريا. فما جاء عن بعض الصحابة والتابعين من تفسير النجم بأنه الثريا فهذا من التفسير ببعض المعنى. صحيح أن أظهر النجوم من أظهر النجوم الثريا لشدة ظهوره ولمعانه، وكذلك بقائه، ولكن لا يعني أن المقصود هو الثريا، بل المقصود هو النجوم السيارة كلها أقسم الله عز وجل بها لعظيم أمرها. وهذا يدل على عظم ما أقسم الله عز وجل به. وإذا تأملنا النجوم السيارة وأمرها العظيم في هذا الفلك الواسع علمنا عظمة هذا الكون وعظمة خالق هذا الكون. فأقسم الله عز وجل بكون عظيم ليستدل به على عظمة خالقه، ثم بعد ذلك أتبعه بالآيات الشرعية. فالذي خلق هذا الكون العظيم ألا يعجزه أن ينزل من وحيه وشرعه ورسالاته ما جاء به الأنبياء والرسل وختم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كذلك من محاجة المشركين، ولهذا أتبعه بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، لأن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من هذا الرب العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم. فإذا هوى النجم، والنجم إذا هوى غاب، ليس معناه غياب عظمة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك انقطاع الوحي، لأن المشركين يؤمنون، بعضهم يؤمن بوجود الرسالات، فآمنوا أن نبيا اسمه إبراهيم ونبي اسمه إسماعيل، ولذلك صوروا صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الكعبة، على جدران الكعبة. فانقطاع الوحي بعد إبراهيم وإسماعيل والأنبياء الذين عرفوهم، أي عرفهم المشركون، لا يعني ذلك ألا يكون بعدهم نبي، كما أن غياب النجم لا يعني ذهاب هذا ماذا؟ النجم. النجم موجود، وغيابه ليس معناه فناؤه وانتهاؤه، وهكذا الوحي المنزل من السماء. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بضلال ولا شيء من الغي، بل هو حق بعثه الرب العظيم الذي خلق هذا الكون العظيم. وهذا من بداية استهلال هذه السورة في محاجة المشركين. وما ينطق عن الهوى، كذلك هذا النسق في هذه الآيات كذلك فيه من البيان والبلاغة اللفظية والمعنوية ما يعرفه من يعرف اللغة العربية، فيكون فيه كذلك محاجة للمشركين. وما ينطق عن الهوى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا من نفسه ولا هوى نفسه، بل هو وحي من الله، وهذا هو قوله بعده إن هو إلا وحي يوحى. وشواهد هذا كثيرة، ومن ذلك ما يعرفه هؤلاء العرب أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون من قول البشر، فهو من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يقر به المشركون أنفسهم. علمه شديد القوى قال ملك، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل بهذا الوحي الملك، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ذو مرة قال قوة وشدة أو منظر حسن، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين جاء به التفسير عن بعض الصحابة والتابعين، ومعناه قوة في منظر عظيم جميل، وهذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته مرتين كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرها، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته مرتين، وأحد هذه المرتين في غار حراء كان سببا في ذعره وخوف عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى أهله يقول زملوني زملوني، من شدة ما رأى ملكا عظيما يملأ المشرق والمغرب بجناحيه، وأراد الله عز وجل بذلك أن يدخل اليقين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وصدقا، وأن الله أرسل له ملكا عظيما يدل على عظمة من أرسله وعظمة ما أرسل به، فهو يدل على عظمة المرسل وعظمة المرسل به، إذ أرسل شيئا عظيما مع ملك عظيم. وهذا كذلك فيه ماذا؟ فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وفيه تخويف وتهديد للمشركين. فهذا الملك العظيم هو واحد من ملائكة لا يحصيهم إلا الله، يقر المشركون بأن الملائكة موجودون وأن الملائكة جند من جند الله، فهذا تخويف لهم كذلك ببعض ما يؤمن به، وأنه لا مانع أن ما جاء الرسل والأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة أن يكون كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهد الصدق والحق فيما جاء به يدل ويؤكد ذلك. وقوله فاستوى أي استقر وهو بالأفق الأعلى، كل هذا وصف لجبريل عليه الصلاة والسلام وعظيم خلقته التي رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه ووقع له ما وقع، وذلك في أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، أي إذا كان الله أرسل هذا الملك العظيم بهذا الوصف العظيم، فالله العظيم قادر على أن ينجي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويعذب الكافرين والمشركين، ولكن لحكمة يمهل سبحانه وتعالى. وفيه كذلك تخويف للمشركين والكافرين بهذه الصفات التي تذكر عن جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله ثم دنا أي اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى قال زاد في القرب، ومعناه كذلك عناية الله العظيم بإرسال هذا الملك العظيم مع هذا الرفق وهذا الدنو والقرب والتدلي الذي يدل على غاية في الرعاية والعناية والحفظ والكلاءة والتأييد، فهو كذلك فيه تسلية للمؤمنين وتخويف للكافرين. فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا كذلك وصف آخر في اقترابه من النبي صلى الله عليه وسلم مع عظمة ما خلق به عليه الصلاة والسلام أي جبريل. وكل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فإذا كان هذا الملك العظيم بهذا الخلق العظيمة جعله الله عز وجل بهذا القرب وهذا الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الرفق وكذلك الرعاية والعناية، فذلك يدل على أنه سبحانه قادر على حفظ نبيه وأتباعه ورعايتهم والعناية بهم ونصرهم وتأييدهم، ولكن لحكمة قد يؤخر هذا النصر سبحانه وتعالى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصفه بالعبودية كما قال العلماء في مقام الوحي، ليدل أن هذا من أشرف ما يوصف به العبد. فإذا وصف به النبي صلى الله عليه وسلم فأتباعه من باب أولى أن يتصفوا بهذا الوصف، ولم يتقرب العبد إلى ربه وخالقه بشيء بمثل تقربه بعبوديته له سبحانه وتعالى. وفيه التنبيه لأن أعظم مقام ينبغي أن يعتني به هو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك هذا التنبيه بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، ليس شيء افتراه من عند نفسه. وفيه كذلك تعظيم لهذا الوحي الذي بعث به وأرسل به جبريل عليه الصلاة والسلام لما تقدم. ولم يذكر الموحى به كما ذكر رحمه الله تفخيما لشأنه، وكذلك كما قال أهل العلم لأن الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسالة والمتضمنة للقرآن والسنة، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة معا ليس فقط القرآن. قال ما كذب بالتخفيف والتجديد، يعني قراءة سبعية مشهورة كما أشار بالتعليق، كذب بالتخفيف وكذب بالتجديد، وهي قراءة هشام وهي قراءة صحيحة، وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، ومعناه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وإن كذبه المشركون فإن ذلك لا يضره شيء فهو حق. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي أن شواهد الحق دالة على ذلك ولا أدل على ذلك نزول جبريل بهذه الصفة والصورة. وإن شاء الله الباقي نتركه في درس لاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.